أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في الدرس الماضي في باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، ووقفنا عند المسائل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، فيه مسائل. الأولى تفسير الآية.
نعم، الأولى تفسير الآية، وهي قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، متقدم معنى تفسير ذلك.
الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
نعم، هذه المسألة الثانية، وما فيها من الحجة على إبطال الشرك، وذلك أن الملائكة وهم من هم في القوة والعظمة يصعقون ويفزعون من تعظيم الله عز وجل، فكيف بالأصنام التي تعبد من دون الله وهي أقل منهم بكثير؟ كيف يتعلق بها الإنسان؟ كيف يتعلق بهذا المخلوق الذي لا حول له ولا قوة؟ ولذلك كما ذكر الشيخ هنا قيل أن هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك من القلب، لأن الإنسان إذا عرف عظمة الرب سبحانه وتعالى حيث ترتجف السماوات ويصعق أهلها بمجرد تكلمه سبحانه وتعالى بالوحي، فكيف يمكن للإنسان أن يشرك بالله شيئا مخلوقا ربما يصنعه بيده؟ حتى كان جهال العرب يصنعون آلهة من التمر، إذا جاع أحدهم أكلها، وينزل أحدهم بالوادي فيأخذ 4 حجار فيضع 3 للقدر وواحدة يعبدها، وواحدة 3 يجعلها تحت القدر، والرابع وهو أحسنها يجعلها إلها. فهذا يعني لا شك فيه سفه وذهاب للعقول. نعم.
الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم، كما تقدم معنا تفسير هذه الآية. نعم.
الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك.
نعم، الرابعة، المسألة الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، فالسؤال ماذا قال ربكم، وسببه شدة خوفهم منه وفزعهم خوفا من أن يكون قد قال فيهم ما لا يطيقونه من التعذيب.
الخامسة أن جبريل عليه السلام يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا.
نعم، أي يقول قال الحق.
السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل.
نعم، أن أول من يرفع رأسه جبريل لحديث النواس بن سمعان الذي دل على ذلك، وهذا فيه فضيلة جبريل عليه السلام.
السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه،
وذلك دليل على عظمته بينهم، عظمة جبريل عليه السلام.
الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم.
نعم، أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، يؤخذ من قوله تعالى فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا.
التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى.
نعم، لقوله في الحديث أخذت السماوات منه رجفة، أي لأجله تعظيما لله عز وجل.
العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله.
نعم، فأي لا أحد يتولى إيصال الوحي غير جبريل عليه السلام حتى يوصله إلى حيث أمره ربه، لأنه الأمين على الوحي.
الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين.
نعم، الشياطين الذين يسترقون ما يسمع في السماوات فيلقونه على الكهان فيزيد فيها الكهان وينقصون.
الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا.
نعم، كما وصف سفيان رحمه الله بأن حرف يده وبدد بين أصابعه.
الثالثة عشرة سبب إرسال الشهب.
نعم، إرسال الشهب يعني التي تحرق مسترق السمع، إلا كما قال تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.
الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.
أي نعم، هذا الحاصل، تارة يدركه الشهاب فيقضي عليه قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في إذن وليه من الإنس قبل أن يدركه الشهاب.
الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.
نعم، لأنه يأتي بما سمع من السماء ويزيد عليه، وإذا وقع ما في السماء في كلامه صار صادقا فيه.
السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة.
نعم.
السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم، هو يصدق في كلمة ويكذب في كلمات كثيرات.
الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة.
نعم، قبول الناس للباطل كيف يتعلقون بواحدة صدق فيها هذا الكاهن ولا يعتبرون بما كذبه وهو مئة كذبة ونحو ذلك، وهذا صحيح، لكن ليس صفة هذه عامة لعامة الناس بل لأهل الجهل والسفه، فهم يتعلقون بالكاهن من أجل صدقه مرة واحدة، وأما بقية الكذبات فلا يعتبرون بها، ولا شك هذا يدل على السفه، ولكن أهل الإيمان لا يغترون بهذه الأمور، صاحب الإيمان والعقل لا يغتر بهذه، ولذلك لما نزل قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، تركهما كثير من الصحابة اعتبارا بالموازنة، والعاقل ما يمكن أن يوازن بين الأشياء فيأخذ الجانب الذي فيه مفسدة.
التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.
نعم، الكلمة اللي هي الصدق، لأنها هي التي تروج يعني تروج بضاعتهم، ولو كانت بضاعتهم كلها كذبا ما راجت بين الناس.
العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة.
يقول إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، عندك في المتن كذا؟ ولا ما عندك
فقط.
متن؟
معطلة.
إيه، في المتن مكتوب خلافا للأشعرية المعطلة إثبات الصفات، يقول خلافا للأشعرية المعطلة، والأشعرية كما ذكرنا بالأمس هم الذين ينتسبون إلى بالحسن الأشعري وسموا معطلة لأنهم يعطلون النصوص عن المعنى المراد بها ويعطلون الله بما وصف به نفسه. طبعا المراد تعطيل أكثر الصفات وليست كل الصفات، لأنهم يعطلون أكثر الصفات ولا يعطلون جميعها بخلاف المعتزلة، المعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماء، هؤلاء عامتهم، وإلا فغلاتهم غلاة المعتزلة ينكرون حتى الأسماء، وأما الأشاعرة فهم معطلة اعتبارا بالأكثر، لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبعا فقط، يثبتون صفات السبع التي يرون أنها لازمة، التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، على تحريف في الكلام كما مر معنا. فإذا تسمية الأشاعرة معطلة هو باعتبار إثباتهم لصفات سبع، أو 20 أو 13 على خلاف بين الأشاعرة أنفسهم فيما يثبتونه، إذ بعضهم يرى أنها أن الصفات 20، بعضهم يرى أنها 17، وبعضهم يرى أنها 13، وهذا لا أصل له وهو مخالف للكتاب والسنة والإجماع. فسموا معطلة من هذا الوجه لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا 7، وصفاته تعالى لا تحصى، وإثباتهم لهذه الصفات 7 ليس كإثبات السلف أيضا يؤولونها. فمثلا الكلام عند أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بمشيئته بصوت وحرف، والأشاعرة قالوا لا، الكلام لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم ولا يتكلم بمشيئة، وهذا الذي يسمع يقولون عبارة عن كلام الله وليس كلام الله بل هو مخلوق. فحقيقة الأمر أنهم لم يثبتوا الكلام، ولهذا قال بعضهم إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله، لأننا أجمعنا يقولون على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق. وحجتهم في إثبات الصفات 7 يقولون بأن العقل دل عليها، لأن العقل دل على هذه الصفات 7. وشبهتهم في إنكار البقية زعموا أن العقل لا يدل عليها، يقولون العقل إنما يثبت هذه 7 وبقية الصفات لا يثبتها العقل. والرد عليهم كما ذكر أهل العلم أن كون العقل يدل على الصفات 7 لا يدل على انتفاء ما سواها، إذا أثبت العقل 7 فليس ذلك دليل على نفي ما عداها، فإن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، انتفاء الدليل المعين ما يستلزم انتفاء المدلول. فهب أن العقل لا يدل على بقية الصفات لكن السمع دل عليها، فنثبتها بالدليل السمعي. ولذلك نجد أن أهل السنة والجماعة عقيدتهم أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، وأنه يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكون العقل يدل على الصفات 7 لا يدل على انتفاء ما سواها، فإن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. ثم هب أن العقل لا يدل عليها، لا يدل على بقية الصفات، فإن السمع يعني النقل للقرآن والسنة يدل عليها فيثبتها الدليل السمعي، وأيضا أنها ثابتة بالدليل العقلي، ثابتة ما عدا 7 بالدليل العقلي، بنظير أنهم كيف أثبتوا هذه الصفات 7. فمثلا الإرادة ثابتة لله عندهم بدليل إيش؟ التخصيص، حيث إن الله جعل الشمس شمسا والقمر قمرا والسماء سماء والأرض أرضا، وكونه يميز بين ذلك معناه أنه سبحانه وتعالى يريد، إذ لولا الإرادة لكانت الدنيا كلها سواء. فأثبتوها، لماذا أثبتوها هؤلاء؟ لأن العقل دل عليها. فيقال لهم الرحمة لا تمضي لحظة على الخلق إلا وهم في نعمة من الله، فهذه النعمة العظيمة من الله تدل على رحمته لخلقه، وأن الرحمة صفة له، وأدل من التخصيص على الإرادة. والانتقام من العصاة يدل على بغضه سبحانه وتعالى لهم، وإثابة الطائعين ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل على محبته لهم، أدل على التخصيص من الإرادة. وعلى هذا فقس، فالمؤلف رحمه الله تعالى لما كان الأشعرية لا يثبتون إلا 7 صفات على خلاف في إثباتها مع أهل السنة والجماعة جعلهم معطلة على سبيل الإطلاق، وإلا فالحقيقة أنهم ليسوا معطلة على سبيل الإطلاق، لكن على النظر إلى أكثر الصفات. نعم.
الحادية والعشرون، التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل.
نعم، فيدل ذلك، يعني يقول التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل، فيدل على عظمة الخالق جل وعلا، حيث بلغ خوف الملائكة هذا المبلغ.
الثانية والعشرون، أنهم يخرون لله سجدا.
نعم، أنهم يخرون لله سجدا، أي تعظيما لله واتقاء لما يخشونه، فتفيد تعظيم الله عز وجل كالتي قبلها. نعم.
قال رحمه الله: باب الشفاعة.
باب الشفاعة، شرع في باب آخر فقال باب الشفاعة، وهذا الباب الذي هو باب الشفاعة وإيراد هذا الباب، إيراد المصنف لهذا الباب بعد البابين قبله، وهما باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق وهم يخلقون، وباب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، مناسب جدا ذلك أن الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به ويطلبون منه أو يسألون غيره من الأولياء والأنبياء، إذا أقمت عليهم الحجة بما ذكر من توحيد الربوبية قالوا: نحن نعتقد ذلك، ولكن هؤلاء الشفعاء مقربون عند الله، معظمون، قدرهم عند الله عز وجل مرتفع، ولهم الجاه عند الله سبحانه وتعالى، وإذا كانوا كذلك يقولون فهم يشفعون عند الله لمن توجه إليهم، يرضونه بالشفاعة لأنهم ممن رفع الله قدرهم، ولهذا يقبل شفاعتهم. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى رأى حال المشركين والخرافيين واستحضر حجتهم، وهو كذلك، وإذ هو أخبر أهل عصره بهم، العصور المتأخرة، بحجج المشركين، فاستحضر ذلك فعقد باب الشفاعة ليحاجهم ويبين لهم ما هي الشفاعة وما المقصود بالشفاعة ومن الذي يملك الشفاعة ومن الذي يعطي الشفاعة وكيف يعطي الشفاعة ولماذا يعطي الشفاعة، ليبين بالأدلة المعنى الصحيح للشفاعة، وليس كما يزعم يعني هؤلاء المخالفون لشرع الله والمتعلقون بما هو غير الله سبحانه وتعالى. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشفاعة في كتاب التوحيد لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون إنهم شفعاء لهم عند الله، وهم يشركون بالله سبحانه وتعالى فيها بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك، وهم بذلك يظنون أنهم معظمون لله، ولكنهم منتقصون له، لأنه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وله الحكم التام المطلق والقدرة التامة، فلا يحتاج سبحانه وتعالى إلى شفعاء، ويقولون إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله فيقربون إلى الله، وهم ضالون في ذلك. فهو سبحانه وتعالى عليم قدير ذو سلطان، ومن كان كذلك ما يحتاج إلى شفعاء. الملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاء، إما لقصور علمهم أو لنقص قدرتهم فيساعدهم الشفعاء في ذلك، أو لقصور سلطانهم فيتجرى عليهم الشفعاء فيشفعون بدون استئذان، ولكن الله عز وجل كامل العلم والقدرة والسلطان، فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده، ولهذا لا تكون الشفاعة عنده سبحانه وتعالى إلا بإذنه، لا تكون الشفاعة عنده إلا بإذنه. لماذا؟ لكمال سلطانه وعظمته. ثم الشفاعة لا يراد بها معونة الله سبحانه وتعالى في شيء مما شفع فيه، فهذا ممتنع كما سيأتي معنا، ولكن يقصد بها يعني بالشفاعة أمران. الأمر الأول إكرام الشافع، إكرام الشافع، والأمر الثاني نفع المشفوع له، نفع المشفوع له. فالشفاعة في اللغة اسم من شفع يشفع، إذا جعل الشيء اثنين، والشفع ضد الوتر كما قال تعالى والشفع والوتر. واصطلاحا التوسط، الشفاعة اصطلاحا إيش؟ التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال جلب المنفعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها، مثال دفع المضرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار ألا يدخلها. وذكر المؤلف عددا من الآيات كما في قوله تعالى
وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به، الإنذار هو الإعلام المتضمن للتخويف، أما مجرد الخبر فليس بإنذار، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والضمير في به وأنذر به يعود إلى القرآن كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أم القرى ومن حولها. قال تعالى لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقوله تعالى يخافون أن يحشروا، أي يخافون مما يقع لهم من سوء العذاب في ذلك المحشر. والحشر، الحشر هو الجمع، وقد ضمن هنا معنى الضم والانتهاء، فمعنى يحشرون أي يجمعون حتى ينتهوا إلى الله سبحانه وتعالى. قوله ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع، الولي أي الناصر الذي ينصرهم، والشفيع هو الشافع الذي يتوسط لهم، وهذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد. ففي هذه الآية نفي الشفاعة من دون الله، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فالشفاعة كلها لله عز وجل. فالشاهد في الآية ولا شفيع، أي شافع يتوسط. ففي هذه الآية نفي الشفاعة من دون الله تعالى، أي من دون إذنه. ومفهومها أنها ثابتة، لكن متى؟ متى؟ بعد إذنه، ثابتة بعد إذنه، وهذا هو المقصود. الشفاعة من دونه مستحيلة، يعني من دون إذنه مستحيلة، وبإذنه جائزة وممكنة. أما عند الملوك فجائزة بإذنهم وغير إذنهم، فيمكن لمن كان قريبا من السلطان أن يشفع بدون أن يستأذن. ويفيد قوله من دونه، من دونه، أن لهم بإذنه وليا وشفيعا كما قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله. الآية الثانية
وقوله قل لله الشفاعة جميعا،
قل لله الشفاعة جميعا، هو الذي يملك الشفاعة وحده سبحانه وتعالى. فإن أذن لأحد قبل ذلك، إن لم يأذن لم يقبل. لله الشفاعة، لله الشفاعة مبتدأ وخبر، وقدم الخبر للحصر، والمعنى لله وحده الشفاعة كلها، لا يوجد شيء منها
خارج عن إذن الله وإرادته. فأفادت الآية في قوله جميعا قل لله الشفاعة جميعا أن هناك أنواعا للشفاعة. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى الشفاعة إلى قسمين رئيسيين، هما القسم الأول الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، شفاعة خاصة بالرسول، وهي أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى، وهي من المقام المحمود الذي وعده الله، فإن الناس يلحقهم يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم من الغم والكرب والهم ما لا يعلمه إلا الله وما لا يطيقونه، فيقول بعضهم لبعض اطلبوا من يشفع لنا عند الله، فيذهبون إلى آدم أبي البشر فيذكرون من أوصافه التي ميزه الله بها أن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، فيقولون اشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر لأنه عصى الله بأكله من الشجرة. ومعلوم أن الشافع إذا كان عنده شيء يخدش كرامته عند المشفوع إليه فإنه لا يشفع لخجله من ذلك، مع أن آدم عليه السلام قد تاب الله عليه واجتباه وهداه، قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه، لكن لقوة حيائه من الله اعتذر. ثم يذهبون إلى نوح ويذكرون من أوصافه التي امتاز بها بأنه أول رسول أرسله الله إلى الأرض، فيعتذر بأنه سأل الله ما ليس له به علم حين قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيذكرون من صفاته، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، ثم يعتذر بأنه كذب 3 كذبات لكنها حق حسب مراده. ثم يذهبون إلى موسى عليه السلام فيذكرون من أوصافه ما يقتضي أنه يشفع، لكنه يعتذر بقتل نفس لم يؤمر بقتلها وهي نفس القبطي حين استغاثه الإسرائيلي فوكزه موسى فقضى عليه فقتله. ثم يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيذكرون من أوصافه ما يقتضي أنه يشفى، فلا يعتذر، ما يعتذر بشيء، لكنه يحيلهم إلى من هو أعلى مقاما منه. عيسى ما اعتذر بشيء لكنه أحالهم إلى من هو أعلى مقاما، فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر عذرا يحول بينه وبين الشفاعة، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع إلى الله ليريح أهل الموقف. هذه الشفاعة العظمى، الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، هذا القسم الأول. الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها، لأنهم إذا عبروا الصراط ووصلوا إليها وجدوها مغلقة فيطلبون من يشفع لهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله في فتح أبواب الجنة لأهلها، ويشير إلى ذلك قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فقال وفتحت، فهناك شيء محذوف أي وحصل ما حصل من الشفاعة وفتحت الأبواب. أما النار عياذا بالله فقال فيها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، مفتوحة يعني فتحت أبوابها. الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب، وهذه مستثناة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، مستثناة من قوله تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الكافر ما تنفعه شفاعة الشافع، فهذه الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب مستثناة من هذه، وذلك لقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقول الله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، والكافر لا يرضى له قول. وذلك لما كان ما كان لأبي طالب من نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاع عنه، وهذه الشفاعة لم تخرجه من النار، الشفاعة لم تخرجه من النار، لكن خفف عنه حتى صار والعياذ بالله في ضحضاح من النار، وعليه نعلان منهما يغلي دماغه من النار. وهذه الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد يشفع في كافر أبدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تقبل الشفاعة كاملة وإنما هي تخفيف فقط. هذا القسم الأول بأنواعه الثلاثة. القسم الثاني الشفاعة العامة له صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين، وهي أنواع. النوع الأول الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، وهذه قد يستدل لها بقول الرسول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فإن هذه شفاعة قبل أن يدخل النار فيشفعهم الله في ذلك. والنوع الثاني الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وقد تواترت بذلك الأحاديث وأجمعت عليه الصحابة واتفق عليه أهل الملة ما عدا طائفتان وهما المعتزلة والخوارج، يقولون من دخل في النار ما يخرج منها، ويعني كذبوا الأحاديث التي صحت بذلك، فإنهم يعني المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة في أهل المعاصي مطلقا، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، ومن استحق الخلود فلا تنفع فيه الشفاعة، فهم ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخلوا النار أو إذا دخلوها أن يخرجوا منها، لكن قولهم هذا باطل بالنص والإجماع. النوع الثالث الشفاعة في رفع درجات المؤمنين، وهذه تؤخذ من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، والدعاء شفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وقد يكون هنا إشكال إذا قيل يعني إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه، فكيف يسمى دعاء الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ والجواب أن الله أمر بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت، وأمره بالدعاء إذن وزيادة، إذا أمره بالدعاء لشخص فهذا إذن وزيادة. وأما الشفاعة، هذا بيت الشاهد البيت القصيد، الشفاعة الموهومة التي يظنها عباد الأصنام من معبوديهم فهي شفاعة باطلة. لماذا باطلة؟ لأن الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء، والمشفوع لهم. لابد أن يرضى الله عز وجل عن الشفعاء وعن المشفوع لهم، ما لم يرضى فلا تقبل فيهم الشفاعة. إذن قوله تعالى لله الشفاعة جميعا تفيد أن الشفاعة متعددة كما مر معنا. نعم.
وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم. وقوله في الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من اسم استفهام بمعنى النفي، أي لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه. عنده يعني ظرف مكان، وهو سبحانه وتعالى في العلو، فلا يشفع أحد عنده ولو كان مقربا كالملائكة المقربين إلا بإذنه الكوني، والإذن لا يكون إلا بعد الرضا. وأفادت الآية أنه يشترط للشفاعة إذن الله فيها، إذن الله فيها لكمال سلطانه جل وعلا، فإنه كلما كمل سلطان الملك فإنه لا أحد يتكلم عنده ولو كان بخير إلا بعد إذنه. ولذلك يعتبر اللغط في مجلس الكبير إهانة له، ودليل على أنه ليس كبيرا في نفوس من عنده. كان الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار وعدم الكلام، إلا إذا فتح الكلام فإنهم يتكلمون.
وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. نعم. ويرضى.
قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك، كم هذه خبرية للتكثير، كم، والمعنى ما أكثر الملائكة الذين في السماء، ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد إذن الله ورضاه، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فللشفاعة شرطان، أحد هذين الشرطين الإذن من الله أن يأذن، أن يأذن الله، والثاني رضاه، رضاه عن الشافع والمشفوع. أولا لابد من الإذن منه سبحانه، والثاني أن يرضى عن الشافع وعن المشفوع. ويرضى كما قال تعالى ويرضى، وكما قال تعالى لا يشفعون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد من إذنه تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له، إلا في التخفيف عن أبي طالب وقد سبق ذلك. وهذه الآية في سياق بطلان ألوهية اللات والعزى، لما بعدما ذكر المعراج وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي العلامات الدالة على عليه عز وجل، فكيف به سبحانه إذا هذه علاماته وهو أكبر وأعظم. نعم.
وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين.
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا، الأمر في قوله ادعوا للتحدي والتعجيز. قل ادعوا، قوله ادعوا يحتمل معنيين، احضروهم وكذلك ادعوهم دعاء مسألة، فلو دعوهم دعاء مسألة لا يستجيبون لهم، كما قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يكفرون ويتبرؤون، ومع هذه الآيات العظيمة يذهب بعض الناس يشرك بالله ويستنجد بغير الله، وكذلك لو دعوهم دعاء حضور لم يحضروا، ولو حضروا ما انتفعوا بحضورهم. لأن الله عز وجل قال لا يملكون مثقال ذرة واحدة. الذر هي صغار النمل، ويضرب بها المثل في القلة مثقال ذرة. كذلك ما دون الذرة أيضا لا يملكونه. والمقصود بذكر الذرة المبالغة، وإذا قصد المبالغة بالشيء قلة أو كثرة فلا مفهوم له. فالمراد الحكم العام. فمثلا قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، أي مهما بالغت في الاستغفار. ولا يرد يعني على هذا أن الله أثبت ملكا للإنسان، لأن ملك الإنسان قاصر وغير شامل ومتجدد وزائل، وليس كملك الله سبحانه وتعالى. قال ما لهم فيها من شرك، أي ما لهؤلاء الذين تدعون من دون الله فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك أي مشاركة. لا يملكونه انفرادا ولا مشاركة، لا يملكونه. وما لهم من ظهير، الضمير في ما وما له يعود إلى الله تعالى. ومنهم يعود إلى الأصنام، أي أن ما لله تعالى، أي أن ما لله تعالى من هذه الأصنام ظهير. ومن حرف جر زائد وظهير مبتدأ مؤخر بمعنى معين، كما في قوله تعالى لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معين. وذكرنا أمس أنه ليس في القرآن زائد، هذا من حيث الإعراب، ولا من حيث المعنى، فكل الحروف ليست زائدة وإنما هي مؤكدة. فإذا انتفت يعني هذه الأمور الثلاثة لم يبقى إلا الشفاعة، وقد أبطلها الله سبحانه وتعالى بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلا تنفع عند الله الشفاعة لهؤلاء، لأن هذه الأصنام لا يأذن الله لها، فانقطعت كل الوسائل والأسباب للمشركين. وهذا من أكبر الآيات الدالة على بطلان عبادة الأصنام، لأنها لا تنفع عابديها لا استقلالا ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة، فتكون عبادتها باطلة، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. حتى ولو كان المدعو عاقلا، بقوله من ولم يقل ما، ثم قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكل هذه الآيات تدل على أنه يجب على الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالله، يجب على الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالله، عبادة وخوفا ورجاء واستغاثة ومحبة وتعظيما، حتى يكون عبدا لله حقيقة، يكون هواه وإرادته وحبه وبغضه وولاؤه ومعاداته لله وفي الله، لأنه مخلوق للعبادة فقط. أفحسبتم، يقول الله سبحانه وتعالى، أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا نأمركم ولا ننهاكم، إذ لو خلقناكم فقط للأكل والشرب والنكاح لكان ذلك عين العبث، ولكن هناك شيء وراء ذلك وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إلينا لا ترجعون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي حسبتم أنكم إلينا لا ترجعون فنجازيكم. إذا كان هذا هو حسبانكم فهو حسبان باطل. نعم.
قال أبو العباس رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
فهذه نعم. يعني يقول المصنف قال أبو العباس يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن الله له كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومقصود المصنف من سياق كلام شيخ الإسلام هنا أن فيه شرطا وتفسيرا لما في هذا الباب من الآيات، ففيه أولا صفة الشفاعة المنفية، يعني فيه نفي وفيه إثبات، وصفة الشفاعة المثبتة. ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، وذكر الشفاعة المنفية، وذكر الشفاعة المثبتة، وأن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الإيمان، هم أهل الإيمان. فقول المصنف هنا ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أن هذه الشفاعة اللي تعلقون بها لا تنفع إلا بإذن الرب سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومعلوم أنه سبحانه وتعالى لا يرضى هذه الأصنام لأنها باطلة، وحينئذ فتكون شفاعتها منتفية، تكون شفاعتها منتفية. وعلم أن شرك المشركين في السابق كان في عبادة الأصنام، أما الآن بعد ذلك فهو في طاعة المخلوق في المعصية، فإن هؤلاء يقدسون زعماءهم أكثر من تقديس الله. حتى لو قيل للواحد تحلف بالله يحلف، تحلف بالولي لا ما يحلف، خوف منه، يحلف بالله، لكن يقول تحلف بالولي يقول لا ما أحلف بالولي. فيقدسون زعماءهم أكثر من تقديسهم لله عز وجل، فيقال لهم إنهم بشر مثلكم خرجوا من مخرج البول والحيض، وليس لهم شرك في السماوات ولا في الأرض، ولا يملكون الشفاعة لكم عند الله، إذن فكيف تتعلقون بهم؟ حتى إن الواحد منهم، وهذا يرى ويشاهد، يركع لرئيسه أو يسجد له كما يسجد لرب العالمين، والواجب أن ينتبه لمثل هذه الأمور التي تخالف شرع الله عز وجل، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن ما كان خاصا لله وهو ما يتعلق بالعبادة لا يرضى أن يشركه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا كائنا من كان. فها المقصود أن هذه الشفاعة التي يظنها المشركون بما يفعلونه من شرك هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، فالله سبحانه وتعالى نفى أن تنفعهم أصنامهم، بل قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، حتى الأصنام لا تنفع نفسها ولا يشفع لها، فكيف تكون شافعة؟ بل هي في النار وعابدوها كذلك. نعم. قال إيش؟
قال رحمه الله فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن.
نعم.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع.
نعم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه، وكما أخبر فيجوز أن الواو هنا تكون استئنافية، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم
وهو أعظم الناس جاها عند الله عز وجل، لا يشفع إلا بعد أن يحمد الله ويثني عليه، فيحمد الله بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه لم يكن يعلمها من قبل، ويطول سجوده. فكيف بهذه الأصنام؟ هل يمكن أن تشفع لأصحابها؟ قوله ارفع رأسك أي من السجود، وقل يسمع، السامع هو الله، ويسمع جواب الأمر، وسل تعطى أي سل ما بدالك تعطى إياه، واشفع تشفع، وحينئذ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق أن يقضى بينهم. نعم.
وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله.
نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ وأبو هريرة من أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان حفظه للحديث أكثر من غيره. قال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ هذا السؤال من أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له. قال صلى الله عليه وسلم: لقد كنت أظن أن لا يسألني أحد غيرك عنه، لما أرى من حرصك على العلم. لأنه كان ملازم النبي صلى الله عليه وسلم مع فقره ليحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن من وسائل تحصيل العلم السؤال، السؤال يعني أن يسأل الإنسان عما يحتاج إليه. ولذلك لما قيل لابن عباس: أن لك هذا العلم؟ قال: بقلب أقول ولسان سأول. فالواجب على المسلم أن يسأل عما يحتاج إليه في عقيدته، في عبادته، في معاملته، ليكون على بينة من أمره. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. من أسعد الناس بشفاعتك؟ لاحظ الجواب، من هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قولوا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وعليه، فالمشركون ليس لهم حظ من الشفاعة، لأنهم لا يقول لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى حكاية عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والحقيقة أن صنيعهم هو العجاب. فقال تعالى: بل عجبت ويسخرون. قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. قوله خالصا من قلبه، خرج بذلك من قالها نفاقا، فإنه لا حظ له في الشفاعة. فإن المنافقون يقولون لا إله إلا الله ويقولون أشهد أن محمد رسول الله، لكن الله عز وجل قابل شهادتهم هذه بشهادته عليهم بكذبهم. قال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في شهادتهم في قولهم إنك لرسول الله، فهم كاذبون في شهادتهم وفي قولهم لا إله إلا الله، لأنهم لو شهدوا بذلك حقا ما نافقوا ولا أبطنوا الكفر خالصا. يقول في الحديث: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي سالما من كل شوب، فلا يشوبها رياء ولا سمعة، بل هي شهادة يقين من قلبه. قال من قلبه لأن المدار على القلب، وهو ليس معنى من المعاني، بل هو مضغف في صدور الناس. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وبهذا يبطل قول من قال إن العقل في الدماغ، إن العقل في الدماغ، ولا ينكر أن للدماغ تأثيرا في الفهم والعقل، لكن العقل في القلب كما قال الإمام أحمد: العقل في القلب وله اتصال في الدماغ، وله اتصال في الدماغ. ومن قال كلمة الإخلاص خالصا من قلبه فلا بد أن يطلب هذا المعبود بالسلوك الموصلة والطرق الموصلة إليه، فيقوم بأمر الله ويدع نهيه. إذا كان صادقا فإنه يجب أن يخلص لله وأن يجرد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص، لأن من أشرك بالله قال الله فيه: فما تنفعهم شفاعة الشافعي. قوله: وحقيقته، نعم،
وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
نعم، حقيقته يقول أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع. حقيقته أي حقيقة أمر الشفاعة، أي الفائدة منها، أن الله عز وجل أراد أن يغفر للمشفوع له، ولكن بواسطة هذه الشفاعة. والحكمة من هذه الواسطة بينها بقوله: ليكرمه وينال المقام المحمود. ولو شاء الله لغفر له بلا شفاعة، ولكنه سبحانه أراد بيان فضل هذا الشافع وإكرامه أمام الناس. ومن المعلوم أن من قبل الله شفاعته فهو عنده بمنزلة عالية، فيكون في هذا إكرام للشافع من وجهين: الأول إكرام الشافع بقبول شفاعته، والثاني ظهور جاهه وشرفه عند الله تعالى. قوله: وينال المقام المحمود، أي المقام الذي يحمد عليه، وأعظم الناس في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله وعده أن يبعثه مقاما محمودا، ومن المقام المحمود أن الله يقبل شفاعته بعد أن يتراجع الأنبياء أولو العزم عنها ويشفع من المؤمنين يوم القيامة، فله مقام يحمد عليه على قدر شفاعته. أيضا هناك من يشفع من المؤمنين، وهذا الذي يشفع له مقام بقدر شفاعته. قوله: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي ما كان فيها شرك. وقد أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كما تقدم معنا، من ذلك قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قوله: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، يعني هذه الشفاعة المقبولة لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، أما أهل الشرك فإن الشفاعة لا تكون لهم، لأن شفعاءهم هي الأصنام وهي باطلة. ووجه إدخال باب الشفاعة في كتاب التوحيد أن الشفاعة الشركية إيش؟ تنافي التوحيد، والبراءة منها هو حقيقة التوحيد لله رب العالمين. نعم.
قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيات.
قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيات، وهي خمس التي سبق ذكرها.
الثانية: صفة الشفاعة المنفية.
نعم، الثانية صفة الشفاعة المنفية، وهي ما كان فيها إيش؟ ما كان فيها شرك، فكل شفاعة فيها شرك فإنها منفية.
الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة.
الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة، وهي إيش؟ شفاعة أهل التوحيد بشرط إيش؟ إذن الله تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع. الشفاعة المثبتة هي لأهل التوحيد وبشرط أن يأذن الله تعالى بها ويرضى عن الشافع وعن المشفوع له.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود.
نعم، وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم.
الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع.
نعم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو ظاهر، وهذا يدل على عظمة الرب وكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم.
السادسة من أسعد الناس بها.
من أسعد الناس بها، وتقدم الجواب أنهم هم أهل التوحيد والإخلاص. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ولا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، وليس المعنى لا معبود إلا الله، لأنه لو كان كذلك لكان الواقع يكذب هذا، إذ أن هناك معبودات من دون الله تعبد وتسمى آلهة ولكنها باطلة، وحينئذ يتعين أن يكون المراد لا إله حق إلا الله، ولا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا، هذا هو التوحيد، لأن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، والنفي المجرد تعطيل محض، فلو قلت لا إله إلا الله معناه عطلت كل إله، ولو قلت الله إله ما وحدت، لأن مثل هذه الصيغة لا تمنع المشاركة، ولهذا قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لما جاء الإثبات، فقط أكده بقوله واحد. نعم.
السابعة
صلى الله وسلم اللهم رب هذا التام والصلاة القائمة محمد الوسيل والدرتم. يقول الأخ أخطأت في حق أحد إخواني فاعتذرت له مرة أو مرتين أو ثلاث ليقبل مني، ولكنه كلام يبدو ويقول لكنه يعني ما زال لم يعد مثل ما كان في السابق يعني بعد الخلاف. على كل قد أحسنت عندما اعتذرت إذ أخطأت، وهذا دليل الإنصاف. أن الإنسان يعتذر عن خطأه، ولا بأس أن تعاود زميلك وتبذل المستطاع من الأسباب الموصلة إلى رضاه لتعود الصحبة والمحبة في الله. يقول: هل المال الموروث الذي لم يقسم بسبب وجود خلاف بين الورثة فيه زكاة؟ نعم، إذا كان الميت ما زكى ماله فعلى الورثة أن يزكوا المال إذا علموا أن مورثهم لم يزكه سنة أو سنتين أو أكثر، أو وجب عليهم إخراج، لأن هذا حق في المال وبمثابة الدين الذي عليه، الدين الذي على الميت يقضى من ماله. يقول: هل الجهمية كفار بالإجماع؟ الجهمية كمذهب كمنهج كفري، لكن المعينين الشخص المعين لا، ما يحكم عليه بالكفر، ولذلك يعني يفرق بين حكم أهل العلم العام المطلق وبين إنزاله على المعينين، فيقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا كحكم عام مطلق، لكن إنزاله على معين من الناس لا، فالحكم يختلف العام المطلق عن إنزاله على المعين. يقول: شخص حلف على أنه حصل كذا وهو لم يحصل ذلك الشيء، هل عليه كفارة؟ إذا كان يظن كما حلف فهذا ليس عليه كفارة، وإن كان متعمد للكذب فهذه أيضا ما فيها كفارة، لأنها يمين غموس أكبر من أن تكفر، بل يجب عليه التوبة منها. يقول: هل كل الأعمال أعظم أو خيرا أو تفضل في المسجد الحرام والمسجد النبوي، أم هي الصلاة فقط؟ لا شك الصلاة تضاعف، وجاءت الأدلة الدالة على ذلك، كذلك بقية الأعمال الصالحة تضاعف، لكن لم يرد حد محدود لها، لم يرد حد، الحد إنما جاء في الصلاة، أما بقية الأعمال كالصيام والأذكار وقراءة القرآن فتضعيف الأعمال بعدد معين توقيفي لم يرد، لكن لا ريب أن المكان الفاضل والزمان المفاضل أثر في مضاعفة العمل. يقول: ما حكم الزواج بالمرأة غير المسلمة، وهل يشترك في النكاح هذا أو هل يشترط في النكاح هذا ما يشترط في النكاح من ولي؟ ما يجوز يعني نكاح غير المسلمة إلا بشرطين، أولهما أن تكون من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية، والثاني أن تكون عفيفة، فإن علم أنها تمارس الفاحشة فلا يجوز الزواج منها، وأيضا يشترط في الزواج منها ما يشترط في المسلمة من إذن الولي وكذلك رضا الزوجين والشاهدين. يقول: امرأة أنجبت طفلة من الزنا ومع ذلك هي قادرة على رعاية الطفلة ولكنها لا تريد ذلك وترغب في إعطائها لأسرة أخرى، فما حكم ذلك؟ وهناك عائلة ترغب في تبني الطفل لكن الأم تشترط أن لا يسجلوها باسمها في شهادة الميلاد وفي الوثائق. على كل، التبني في الإسلام ما يجوز، ما يجوز لأحد أن يتبنى ما ليس ابنا له، وأما نسبة الأبناء غير الشرعيين فهذه لا تخلو من حالين كما ذكر الفقهاء، حال المزني بها لا يخلو من أحد أمرين، إما أن تكون فراش يعني تحت زوج فهذه يعني تكون متزوجة فينسب الولد للفراش يعني للزوج، وأما إن كانت غير متزوجة فلا ينسب لأبوه من الزنا وإنما ينسب للمرأة. فأما التبني فما يجوز في الإسلام التبني.
يقول من مات وهو يذهب للأضرحة جاهلا، وهذا والعياذ بالله حال كثير من الناس أو من المسلمين، وهو أنهم يسألون الأموات، يستغيثون بالأموات ويطلبون الشفاء، شفاء المرضى والنصر على الأعداء، وهذا كله من الشرك الأكبر، وهذا دين الجاهلية من عباد القبور وعباد الأصنام. ما نعبدهم قالوا إلا ليقربون إلى الله زلفى، حكى الله ذلك عنهم، ويعبدون من دونه ما لا يضرهم ولا ينفعهم.